إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، منه كان البدء وكانت النشأة، ومنه كان العلم والمعرفة، وإليه المصير والمرجع والمآل، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله مصطفاه من خلقه وأمينه على وحيه، أطهر الناس قلبا وأصدقهم لسانا وأقومهم سلوكا وأوضحهم دعوة وأرحمهم معاملة، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه، أولئك الذين تربوا في مدرسته الربانية فكانوا جيلا لم ترى الأرض ولن ترى خيرا منهم إلا إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يتتلمذ على هذه المدرسة جيل من الأجيال ينسج على هذا المنوال ويترسم هذا الطريق ليصل إلى هذه الغاية المحمودة. وبعد، فيا جماعة المسلمين، نحن الآن في آخر جمعة من رمضان، جمعة الوداع والتوديع، وإن يومنا هذا ليوم جمعة، وقد يكون مع ذلك يوم قدر، لأن ليلة القدر كانت على أرجح الآراء كانت في بلدنا ليلة أمس، وهناك رأي يقول إن ليلة القدر تستتبع يومها، بدليل لو أن إنسانا نظر أن يعتكف ليلة لزمه أن يعتكف ليلة ويوما، فقد يكون اليوم يوم قدر وهو مع ذلك يوم جمعة. اسأل الله تبارك وتعالى في هذا اليوم العظيم وفي تلك الساعة المشهودة، ساعة صلاة الجمعة، وفي حالكم الطيب، حال صيامكم وتواجدكم في بيت ربكم، اضرعوا إلى الله بقلوب خالصة أن يصلح أحوال المسلمين، أن يجمع كلمتهم، أن يصفي قلوبهم، أن يردهم إلى كتابه وسنة رسوله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما يفيد، التمسوا ليلة القدر في أوتار العشر الأواخر. أي أوتار يا رسول الله؟ أوتار مصر، أو أوتار الكويت، أو أوتار السعودية أو المغرب؟ ان المسلمين تفرقت كلمتهم واصبحت الاوتار عندهم مختلفة، واصبح مظهرهم امام اعداء الاسلام مصدرا لا يسر. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبقوله عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته لا يرشدنا الى الوحدة والى اجتماع الكلمة. وانه ايها الاخوة المؤمنون لا يستحيل كونيا وشرعيا وفلكيا ان يتغير بدء رمضان بين بلدين لا يزيد الفارق الزمني بينهما عن ساعة او ساعتين، بل ان العلم لا يؤكد ان البلاد التي لا يزيد الفارق فيها عن 9 سنوات تتحد في بداية الشهر وفي نهايته. فهلال رمضان حين يظهر او حين يرى في بلد اسلامي على البلاد كلها التي تلتقي مع هذا البلد في جزء من الليل ان تصوم، لانه لا يمكن ان يبدأ رمضان في بلد يوم السبت مثلا ويبدأ في بلد اخرى يوم الاحد، كلا، لان الفارق بين البلاد الاسلامية من اقصى الشرق الى اقصى الغرب لا يزيد عن 9 ساعات، وما وجدنا ليلا من الليل يقل عن 9 ساعات بل عن 10 ساعات. ولكن ما الذي دهى المسلمين؟ ماذا حدث لهم؟ ماذا جرى بينهم؟ اين هذا التفكك حتى في دين الله وفي شريعة الله؟ اين هيئة العلماء؟ اين جمعية العلماء التي سمعنا عنها انها ستكون وسيكون مقرها السعودية مثلا لتوحيد الرؤية بين المسلمين؟ اسأل الله تبارك وتعالى ان يصحح قلوبنا ويشفي امراضنا. ايها الاخوة، اننا قوم مسلمون، والمسلم كيس فطن، ومن الفطنة ان تعايش حالك، ان تعايش حال اسرتك الصغيرة واسرتك الكبيرة، ان تعايش حال العالم الاسلامي، ان تبرهن على كيانك ووجودك. وجودك ليس هينا، انت لست صغيرا، انت محل نظر الله. من اجلك ارسلت الرسل وانزلت الكتب وسخر لك هذا الكون العجيب، فلا تحتقر نفسك ولا تنطوي على ذاتك، وسع افقك واطلق روحك واجعل عقلك يسبح في عالم الاسلام لتكون انسانا ايجابيا مرضيا لله تبارك وتعالى، عاملا قدر امكانك على وحدة المسلمين وعزة الاسلام. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صحتنا، صحة قلوبنا وصحة ارواحنا تحتاج الى وقفة دراسية نقول فيها ان لصحة الانسان مقومات لا بد من تحققها. كل الناس يستوون في حاجتهم الى هذه المقومات، ولكنهم ليسوا سواء في تحصيل مقومات الحياة. ولماذا؟ لماذا ليسوا سواء في تحصيل مقومات الحياة؟ لأن تحصيل هذه المقومات متوقف على الإحساس بها، متوقف على الشعور بها. فالإنسان الذي يحس ويشعر ويعرف حاجات صحته وبقائه وسلامته هو الذي يسعى إلى تحصيل هذه الحاجة، وما دام لا يحس بالحاجة فهو لا يسعى إلى تحصيلها. خذوا لذلك مثلا من واقع الحياة، الإنسان منا السليم البدن القوي الصحة يحس بالجوع ويشعر بحاجته إلى الطعام والشراب، وما دام أحس بحاجته إلى زاده من طعام وشراب فهو يندفع تلقائيا وجبليا إلى تحصيل ما يدفع به جوعه وما يروي به ظمأه، فيحصل طعامه وشرابه. أما الإنسان المريض الذي اعتل جسده واشتد مرضه فإنه يزداد هزالا وضعفا وحاجة إلى زاد يقوي بدنه، ولكنه لا يحس بحاجته إلى الطعام لأنه مريض لا يشعر بحاجته. هناك موانع تمنعه من الإحساس والشعور بمقومات حياته، فإذا ما عولج وعوفي وذهب داؤه وصح جسده شعر بحاجته إلى الطعام والشراب، ولذلك يضاعف من تغذيته ليستعيد ما ضعف من بدنه. هذا إحساس يحدث عند الناس الذين صح بدنهم واستقامت صحتهم، والمرضى لا يحسون إلا إذا عولجوا. لا عيب في الإنسان أن يحس بحاجته إلى الطعام والشراب، فذلك زاده ومدد حياته. وقد أحله الله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، ولكن العيب كل العيب والجريمة كل الجريمة والمصيبة كل المصيبة أن يقف الإنسان عند مجرد الإحساس بحاجته إلى زاد بدنه، لأنه حين يتوقف إلى هذا عند هذا وسعيه كله لهذا وتفكيره كله لهذا، هو في هذا ما زاد عن الحيوان، لأن الحيوان يشاركه في هذا الإحساس، في إحساسه إلى الطعام والشراب. وكذلك الإنسان يحس بحاجة إلى الطعام والشراب. والإنسان أيها الإخوة قبل أن يكون جسدا لا يلزمه أن يرعاه وأن يقويه. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هو قبل ذلك بكثير عقل وقلب وروح، هو بعقله وقلبه وروحه كان إنسانا وكانت له خصائص إنسانية. هذا العقل وتلك الروح تحتاج إلى غذاء، تحتاج إلى زاد. ما دام الإنسان سليم الإيمان سليم العقل يحس بحاجته إلى هذا الزاد، بحاجته إلى هذا المدد الذي يحيي عقله ويحيي روحه فيحقق له خصائصه الإنسانية. ويوم ينقطع هذا الزاد أو يموت الإحساس بهذه الحاجة يموت العقل وتموت الروح، كما أن البدن إذا انقطع زاده مات. ولكن شتان شتان ما بين الموتين، ما بين موت الأبدان وما بين موت العقول والقلوب والأرواح. موت البدن أيها الإخوة خمود حركة وانقطاع نفس وعدم صلاحية للعمل. أما موت القلوب فهو موت للجمال، موت للخير والعدل والأمان، موت للجمال الفكري والرشاد السلوكي، وشتان ما بين هذا وذاك. أمر ثان أيها الإخوة الصائمون، إذا مات البدن توقف خيره وانقطع شره، فهو مستريح أو مستراح منه. أما موت العقول وموت الأرواح فهنا الخطر. يوم يموت الروح تموت الروح، أو يموت القلب يموت الضمير، فإن الشر ينطلق إعصارا مدمرا، ينطلق وحشا جامحا ضاريا، ينشر الفساد والعبث في كل شيء، فلا تكون هناك حرمة لدم ولا كرامة لعرض ولا مكانة لمال ولا صيانة لأخلاق، وإنما الدمار والفساد، لأن العقل إذا مات والقلب إذا مات استشرى الفساد وانتشر الداء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فارق نحسه بين موت الأبدان؟ يموت بدنه استراح أو استرحنا منه، يموت قلبه فهو الوباء، هو الخطر الداهم. ولماذا مات قلبه؟ لأنه انقطع ساده، انقطع مدده، انطلقت الأنفاس الربانية التي تبعث فيه الروح وتبعث فيه الحياة. موت البدن أيها الإخوة ليس جريمة ولا يعاب الإنسان فيه، كل من عليها فان، ولا حيلة للإنسان في دفع هذا الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. أما موت القلوب، أما موت الضمائر، فهو الجريمة وهو العيب وهو الصغار. ثم إن للإنسان حيلة في دفعه، حيلة في دفع موت قلبه، حيلة في إحياء ضميره. له سبيل أن يكون إنسانا رشيدا. ما هذا السبيل؟ أن يستجيب لنداء القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فالقرآن هو روحنا، والدين هو زادنا، هو روح قلوبنا، هو روح أنفاسنا. إذا أحسسنا بحاجتنا إليه انتفعنا نحوه، كما نحس بحاجتنا إلى الطعام والشراب فنسعى في سبيلهما ونندفع لتحقيقهما. بالله كونوا صادقين، كونوا عادلين. هل إحساسنا بزاد قلوبنا يتناسب مع إحساسنا بزاد أبداننا؟ هل نحن نسعى لإحياء روحنا وتحقيق إنسانيتنا كما نسعى لحياة أبداننا وصحة أجسادنا؟ الفرق كبير والبول شاسع، وعلى كل مسلم أن يقف مع نفسه وقفة تأمل، أن يحاسبها، أن يسائلها: لماذا يا نفس؟ بما كنت إنسانا؟ أي ميزة فيك حتى كرمك الله؟ ولقد كرمنا بني آدم. أي كرامة لك تميزك عن الحيوانات والدواب والأنعام؟ إنها كرامة العقل، كرامة الروح. والعقل والروح حياتهما وزادهما القرآن الكريم والسنة النبوية. لم تهتمين بجسدك؟ بلحمك ودمك، بهيئتك الظاهرية وكيانك البدني، ولا تهتمي بكيانك الإنساني الذي به ميزت وبه سخر الله لك هذا الكون. إنه المرض، مرض القلوب الذي يمنع الإحساس بحاجتنا إلى زاد الروح، كما أن مرض الأبدان يفقدك حاجتك إلى زاد البدن. يبقى مريض قل أنا شبعان، اشرب أنا مش هتشرب، وهو يزداد هزالا وضعفا لأن مرضه وداءه منعه الإحساس بحاجته. كذلك مرض القلوب يمنع الإنسان إحساسه بحاجته إلى العبادة، بحاجته إلى القرآن، بحاجته إلى العلم، بحاجته إلى الدين، لا يحس أنه مستغن، فلا يندفع نحو مجالس القرآن ولا قراءة القرآن ولا ساحات القرآن ولا زاد الله تبارك وتعالى. والله تعالى يقول في شأن أمثال هؤلاء: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والله تعالى يقول في من لا يهتمون بحياة عقولهم، بحياة أرواحهم وضمائرهم، وإنما يهتمون بحياة أبدانهم، بألوان طعامهم، بملذات شهواتهم، بملابسهم، بمساكنهم، بمراكبهم، وذلك أمر مشروع ولكن ليس هو الأهم. يقول في هؤلاء: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. لماذا يا رب؟ لماذا خلقت لهم، خلقت لجهنم كثيرا من الجن والإنس؟ الجواب: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، وأولئك هم الغافلون. الغافلون عن حاجات قلوبهم. ويقول الله تبارك وتعالى تشبيها وشرحا لماذا كان الإنسان كالأنعام بل هو أضل، السبب أو المؤدي إلى هذا أنه يحس بحاجة بدنه ولا يحس بحاجة روحه. من أين جئت بهذا؟ جئت بها من كتاب الله في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إيجاب الأكل، الآية واضحة، جعلوا متعتهم أكلهم وشرابهم. يا أخي المتعة في الأكل والشراب مشروعة، ولكن ليست كل الهدف، ليست هذه الغاية. فالحيوان يتمتع ويأكل ويشرب. هل أنت حيوان؟ أنت إنسان، أنت أكرم من خلق الله، أنت محل نظر الله وتكليف الله وشرع الله. قال لكم: يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. حياتنا أيها الإخوة في كتاب أشاد الله بقدره ونوه بعظمته وعبر تعبيرا، تعبير وراءه ما وراءه، تعبير فيه تنبيه لنا، فيه عتاب، فيه تبكيت، فيه لفت نظر. الله تعالى يقول لك أخي المسلم عن شأن هذا الكتاب: إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه، هذا الضمير يا رب هو لمن؟ أنزلت من؟ أنزلت ماذا؟ لم يسبق للقرآن ذكر، مع أن الضمير له. لماذا يا رب أعدت الضمير، ضمير الغيبة، إلى قرآن لم يسبق ذكره في السورة؟ يقول أن الله يقول لنا إن القرآن لعظمته وجماله وجلاله لا يغيب عن ذهن المؤمن ولا عن تصور المسلم، فهو حاضر في ذهنه، حاضر في قلبه، ماثل أمام عينه وإن لم يسمعه لفظا. ما شاء الله، هذا أو تلك عظة، عظة بالغة. إن أنزلناه في ليلة القدر، يخاطبك أخي المسلم بهذه الآية، يكلمك بما تفهم. أنزلناه، مين هو؟ مش محتاج لسؤال. المسلم ساعته يطرق سمعه قوله تعالى إنا أنزلناه، لا يسأل، لأن القرآن في ذهنه، القرآن في قلبه، القرآن أمام تصوره، القرآن في أنفاسه، القرآن في كل حياته. أنزلناه أي القرآن، دون سؤال، لأنه حاضر. زي ما تكون أنت منتظر واحد وقاعد يقول لك أهو جه، ما قال لكش فلان جه، أهو جه. تعرف أهو جه يعني اللي في دماغك. إذا كان القرآن في دماغك وحاضر في ذهنك إن أنزلناه، هو هذا الكتاب. هكذا يريد الله منا، هكذا ينبهنا إلى الدرجة والإحساس الذي ينبغي أن نكون فيه. يعيد الضمير على القرآن مع أنه لم يسبق ذكره، ليشعرنا بذلك أن القرآن لعظمته وجماله وجلاله وحاجتنا إليه كأنه ماثل حاضر في الذهن لا يغيب عن تصورنا، لا يحتاج إلى الذكر. ثم يسند إنزال هذا الكتاب العظيم إلى نون العظمة. لم يقل الله تعالى أنا أنزلته، ولكن قال إنا. وأنا للمتكلم عن نفسه فقط، وإنا للمتكلم عن جماعة، والجماعة قوة، والله ليس جماعة، الله واحد، ولكنه القوي، قوته تفوق كل جماعة وتعلو فوق كل عدد. يعبر عن عظمته وقدرته وجلاله فيقول إنا، وأنزلناه مش أنزلته. يسند الإنزال إلى ضمير العظمة مكررا مرتين في كلمتين، إنا وأنزلناه، ويكرم ظرفه الذي أنزل فيه، أنزلناه في ليلة القدر. هذا القرآن هدى وشفاء، هو الحياة. إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوى، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. أنزله الله نورا، وأنزله حياة في ليلة القدر، الليلة المباركة التي أخذت شرفها وقدرها وعظمتها من نزول القرآن فيها. هو ذاتنا وهو متاعنا، فعلينا أيها الإخوة أن نلتفت إلى هذا الكتاب وأن نتأمله. ثم إن يقول أنزلناه في ليلة القدر، ويخبرنا أن أول ما نزل من القرآن قول الحق سبحانه اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أول كلمة تطرق وتصل إلى قلب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، اقرأ. استهلال الإسلام أمر بالقراءة وتحصيل العلم واكتساب المعرفة، وفي هذا أيها الإخوة رد على الأدعياء، رد على الأعداء، رد على المفترين، رد على المغترين الذين يتهمون الإسلام بأنه دين خمول ودين كسل ودين يعادي العلم. لا، هو دين العلم، دين المعرفة، دين النور، دين الوضوح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني ولا تقف ما ليس لك به علم. دين يمجد العلم والعلماء، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويقول المصطفى مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها أجانب وكان يتكلم عن نوعيات الناس. والعلم الإسلامي أيها الإخوة ليس مقصورا على علم القرآن والسنة، مع أن علم القرآن والسنة أشرف العلوم وأنفع العلوم وأوجب العلوم وأوسع العلوم. إذا أردتم العلم فأسيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين وعلم الآخرين لا تنتهي غرائبه ولا تنقضي عجائبه. وأدلكم على هذا أخي المسلم بما تعرف شرف العلم، بأي مقياس تعرف أن هذا العلم أنفع من هذا العلم أو أشرف من هذا العلم؟ العلوم تتفاوت، بما تعرف فكر تدبر. العلم يتفاوت ويشرف بشرف موضوع هذا العلم. فالعالم بصياغة الذهب وصنع الآلئ والجواهر أفضل من العالم بصناعة التراب والطوب، لأن الذهب واللؤلؤ أنفس موضوعا وأعلى قيمة من التراب والطين والطوب. كذلك من هذا المثل نقرر الحقيقة أن علم القرآن أشرف العلوم، لأن موضوع علم القرآن أشرف الموضوعات. وهل هناك موضوع أشرف من موضوع يتعلق بذات الله وصفات الله ووحدانية الله وشرع الله ووحي الله ورسل الله واليوم الآخر ويوم القيامة؟ علم يتعلق بالله الخالق العلي العظيم، هل يتساوى علم أو يصل علم إلى درجة هذا العلم؟ أشرف العلوم كتاب الله، ثم إنه أنفع العلوم، ينفعني في حياتي وفي ترشيد سلوكي وفي علاج ألامي وذهاب همومي وغمومي وأحزاني وصحة معاملتي، يحفظ دمي، يصون عرضي، ينمي مالي، يحسن علاقاتي، يهدئ بالي، يسعدني في قبري، يفلحني في آخرتي. صحيح العلوم الدنيوية تنفع، ولكن قس منفعة بمنفعة. والعلوم الدنيوية إن لم تكن بضمير فهي هلاك ودمار. ولذلك خذوا القرآن، ربنا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك واللي يقرأ باسم ربه لا يتخذ العلم وسيلة لاغتصاب أموال الناس ولا لاغتصاب أرض الناس ولا لهتك حرية الناس ولا لاستعباد الناس ولا لتجويع الناس. اللي يقرأ باسم الله ينفع عباد الله ويؤمن عباد الله. فالذين سبقوا في العلم الحديث وروعوا العالم واغتصبوا أرضه واعتدوا على حرياته وداسوا كراماته وعبثوا بمقدساته ما قرأوا باسم الله، لأنهم لو قرأوا باسم الله لنفعوا خلق الله. الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. أخي المسلم، العلم في الإسلام مع شرف العلوم القرآنية والنبوية لا يقتصر على هذا، بل هو يدعو إلى كل علم نافع. كل علم نافع. وإيه منفعتك؟ حياتك البدنية والروحية، والروحية قبل البدنية. فعلم يصحح غذائك، يصحح ملابسك، يصحح علاجك، يصحح مسكنك، مركبك، أدواتك الجهادية. علم نافع. علم يصحح روحك وعلاقاتك، علم نافع. والدليل على ذلك وباختصار، الله تعالى يقول في سورة فاطر: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي أيها المسلم، تعرض الكون، تعرض العالم الأرضي على اتساع ساحته وترامي أطرافه عرضا ربانيا جميلا يعرض ألوان هذا الكون، يعرض كل الألوان في الكرة الأرضية، يبدأ بإنزال الماء ثم يستعرض لك الألوان والأصباغ. والألوان والأصباغ ليست أمرا هينا، ولكن فيها يد الإبداع، يد الخالق العظيم القادر العليم. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، أرض واحدة وتسقى بماء واحد، تخرج ثمرات متنوعة الطعوم، متنوعة الأذواق، متنوعة الألوان، أخضر، أبيض، أحمر، أسود، ثمرات مختلفا ألوانها. لا تجد ثمرا يشبه ثمرا آخر في لونه، حتى وإن كان هذا أخضر وهذا أخضر، ولكن بينهما اختلاف. بل إن كل حبة، كل ثمرة من نوع من الثمار تختلف في لونها عن أختها من نوعها عند التدقيق وعند العلماء المتبحرين. وينتقل من الثمرات التي هي من النبات الحي إلى الجمادات ومن الجبال جدد، يعني طرق أو قطع، لأن جدة معنى قطعة أو جدة بمعنى طريقة، يا إما صخور بيضاء وحمراء وسوداء، يا إما طرق بيضاء وحمراء وسوداء، والأبيض مختلف فيما بينه، والأحمر مختلف فيما بينه، والسواد مختلف بدل قوله وغرابيب سود. غرابيب يعني شديد السواد، ففي سواد بسيط وفي سواد كالح. غرابيب غربيب يعني شديد السواد. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. الناس كذلك، لون المصري، لون الوجه البحري غير الصعيدي، لون المصري غير الخليجي، غير الصيني، غير الفلبيني، غير كذا غير كذا غير كذا. ما الذي نوع الألوان؟ ما الذي نوع الأصباغ؟ إنه الله تبارك وتعالى. وكذلك الدواب، وخاصة من الدواب الأنعام الإبل والبقر والغنم، لأنها أكثر منفعة للإنسان. من الذي يعلم علم الألوان والأصباغ في معرض الكون العظيم؟ آيات كونية في الكتاب الكوني يعرفها علماء الكون، علماء الطبيعة، علماء الجيولوجيا، علماء الألوان والأصباغ. هؤلاء العلماء الذين يدرسون الكون بدقة وبحيدة وبالتزام يؤمنون بالله أيما إيمان. ولذلك يعقب الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. خشية مبنية على معرفة، مبنية على أدلة ناتجة عن تأمل الكون. وبعد كلامه عن الكتاب الكوني يتكلم عن الكتاب القرآني: إن الذين يتلون كتاب الله. إذن العلم الإسلامي علم كوني وعلم قرآني، علم نافع. فنحن أمة العلم وأمة الحياة وأمة القدر، ونشكر الله تبارك وتعالى ونحمده على ذلك، واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، أمامكم زكاة فطركم، وأمامكم صلاة عيدكم. صدقة الفطر أو زكاة الفطر سمعتم بعضا من أحكامها، وأما صلاة العيد فمن العلماء من قال إنها فرض كفاية، ومنهم من قال إنها سنة مؤكدة، وهي شعيرة من شعائر الله، وأول مظهر من مظاهر فرحتنا الإسلامية، فرحتنا الجميلة، فرحتنا بصحة قلوبنا، بسلامة أرواحنا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ومن صحة القلوب وسلامة الأرواح أن نبدأ فرحتنا بشكر الله تبارك وتعالى، بتكبيره، بالركوع له والسجود له في بيت من بيوته أو ساحة من ساحات أرضه، شكرا لله تبارك وتعالى. فرحة العقلاء، فرحة العلماء، فرحة المسلمين. والمسلم مطلوب منه في يوم العيد أن يتزين وأن يتجمل وأن يتطيب وأن يغتسل وأن يكبر وهو آت إلى المسجد، وعندما يصل المسجد يسبح الله تبارك وتعالى ويجلس. ليست هناك صلاة، ليس هناك تحية مسجد، وليس هناك سنة قبل العيد. أيها الإخوة المؤمنون، هذا على أرجح الآراء، أرجح الآراء، لأنه يوم تكبير، ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. وصلاة العيد ركعتان، في الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 6 تكبيرات على رأي بعض المذاهب، ورفع الأيدي في كل تكبيرة رفعا مناسبا وبصوت مناسب. ومن فاتته صلاة العيد إما أن يقضيها على هيئة صلاة العيد، وإما أن يقضيها ركعتين عاديتين بدلا من هاتين الركعتين. وعليكم أن تصلوا أرحامكم وأن تبروا فقراءكم وأيتامكم، كل هذه أمور تعلمونها، ولكن نحب أن نجعل العلم مطبقا وأن نجعله عمليا، وأن نظهر هذه الفرحة. وليلة القدر، وإن كنا قد حدثناكم عنها حديثا طويلا فالكلام فيها أطول وأطول وموضوعها طويل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينيلنا فضل ليلة القدر. اللهم اكتب لنا فضل ليلة القدر، اللهم اكتب لنا خيرها، اللهم اعطنا فضلها، اللهم اشف قلوبنا، اللهم داوي امراضنا، اللهم صحح سلوكنا.